الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فاعلم أيها الأخ الكريم أن أشر أهل العلم عند الله الذي يرى باطلا وضلالا فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، بل يقر الناس على باطلهم وعلى ضلالهم. وأشر منه الذي يشارك الناس في هذا الضلال حتى يعتقدوا أنه الحق، وحجته في ذلك أن الكثرة تقيم على هذا الضلال وليس له أن يخالفها ولا أن يختلف معها، ونسي قول الله سبحانه وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وأشر الناس الذي يقيم على الضلال فإن ظهر له أنه ضلال أصر عليه، وأشر منه الذي يجادل عن الضلال والباطل ويدافع عنه ويدحض الحق ليجعله باطلا. وسألت ربي ألا أكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، وحرصا على ألا أكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، فقد قدر الله لي أن أكون خادما من خدام العلم كذلك، وأسأل الله أن يجعلني كذلك، فحتى لا أكون من شر أهل العلم ينبغي أن أبصر المسلمين بالحق وأن أنبههم إلى الضلال وألا أشاركهم في ضلالهم مهما كانت الكثرة متفقة على الضلال. لذا حتى أبرئ ذمتي وحتى أخلص نيتي وحتى لا يأخذني الله أخذ عزيز مقتدر. وقفت في يومي هذا لأقول كلمة حق ما أبغي بها إلا وجه الله، ثم أن ينصلح حال إخواني من المسلمين وأن يتنبهوا إلى ما هم فيه من ضلال. فعندنا من رجال الدين الكثير، ولكن الكثرة منهم باعت دينها بدنياها. وقفت لأقول كلمة حق في قضية تتعلق بالعقيدة وبالتاريخ الإسلامي، ومن العار علي وعلى أمثالي أن أرى عقيدتنا تخرب وأن أرى تاريخنا الإسلامي يزيف. وقد يسألني سائل عن أي شيء تريد أن تتحدث، ومشيخ وإن كانوا على علم، ما مدى علم هؤلاء بما سوف أقول؟ وهل قرأوه؟ وإن كانوا قد قرأوه فلما خالفوه؟ وإن قالوا لم نقرأ فالمصيبة أعظم. اسمعوا يا رسالة،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يعيدكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
الحمد لله الذي يقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا.
فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فاعلم أيها الأخ الكريم أن أشر أهل العلم عند الله الذي يرى باطلا وضلالا فلا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، بل يقر الناس على باطلهم وعلى ضلالهم. وأشر منه الذي يشارك الناس في هذا الضلال حتى يعتقدوا أنه الحق، وحجته في ذلك أن الكثرة تقيم على هذا الضلال وليس له أن يخالفها ولا أن يختلف معها. ونسي قول الله سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. وأشر الناس الذي يقيم على الضلال فإن ظهر له أنه ضلال أصر عليه. وأشر من الذي يجادل عن الضلال والباطل ويدافع عنه ويضحض الحق ليجعله باطلا. وسألت ربي ألا أكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، وحرصا على ألا أكون من هؤلاء ولا من هؤلاء، فقد قدر الله لي أن أكون خادما من خدام العلم كذلك، وأسأل الله أن يجعلني كذلك، فحتى لا أكون من شر أهل العلم ينبغي أن أبصر المسلمين بالحق وأن أنبههم إلى الضلال وألا أشاركهم في ضلالهم مهما كانت الكثرة متفقة على الضلال. لذا حتى أبرئ ذمتي وحتى أخلص نيتي وحتى لا يأخذني الله أخذ عزيز مقتدر، وقفت في يومي هذا لأقول كلمة حق ما أبغي بها إلا وجه الله، ثم أن ينصلح حال إخواني من المسلمين وأن يتنبهوا إلى ما هم فيه من ضلال. فعندنا من رجال الدين الكثير ولكن الكثرة منهم باعت دينها بدنياها. وقفت لأقول كلمة حق في قضية تتعلق بالعقيدة وبالتاريخ الإسلامي، ومن العار علي وعلى أمثالي أن أرى عقيدتنا تخرب وأن أرى تاريخنا الإسلامي يزيف يزيف. وقد يسألني سائل عن أي شيء تريد أن تتحدث، وما الذي دفعك إلى هذا الحديث غير ما قلت؟ أقول لكم بمنتهى الصدق، في يوم ليس ببعيد كنت في طريقي إلى جامعة الأزهر، وركبت من ميدان العتبة سيارة مواصلات ما تسمونه بالأتوبيس، يحمل أو تحمل رقم 80، حتى أذهب إلى جامعة الأزهر. وبعد أن ركبت صعد إلى السيارة رجل ريفي ساذج لا يحمل علما، وإنما هو مقلد ككثير من المقلدين، رأى الناس يفعلون وكذلك هو يفعل، رأى الناس يقولون وكذلك هو يقول. صعد الرجل يحمل زنبيلا ثقيلا ما يسمى بالمقطف، قد امتلأ بأشياء الله أعلم بها، ومعه ولد صغير. وحينما صعد سألني هل هذا الأتوبيس يذهب إلى محطة الحسين؟ قلت له إن شاء الله، وأي الأماكن تريد أن تذهب إليها؟ وقد أدركت من بساطته ومن هيئته أنه قدم من الريف ولا يعرف شيئا عن القاهرة، وقد حدثني فعلا بذلك، فقال لي أقصد الحسين نفسه. ماذا يا حسين؟ فإن ولدي هذا مريض وقد تلعثم لسانه وثقل نطقه، وأنا أريد أن أذهب إلى الحسين حتى أتلمس هناك البركات، عسى أن يشفى ولدي. وقد أحضرت معي زادا وزوادا وطعاما لأطعم هناك أهل الله على حد تعبيري. حينما قال هذه الكلمات نزلت على قلبي كالهدد، وكانت بمثابة خنجر طعنت به في قلبي. وفي التو واللحظة دارت في ذهني عدة تساؤلات، كان أولها هذا الرجل البسيط الساذج الذي غرر به ولم يجد من يوجهه، أليس في بلدته علماء؟ أليس في بلدته مشايخ؟ أليس في بلدته رجال من رجالات الأوقاف، وما أكثرهم وما أقل نفعهم؟ ألم يقف في يوم من الأيام واحد من هؤلاء ليحدث هذا وأمثاله ليقول لهم إن الشفاء لا يملكه أحد إلا الله؟ الأنبياء والأولياء أكانوا معصومين من المرض؟ إذا كانوا قد مرضوا فمن الذي أمرضهم؟ وحينما مرضوا إلى من لجأوا؟ ومن الذي أشفاهم؟ ألم يسمع هذا الرجل قول الله سبحانه وتعالى وهو يحدث عن خليله، عن سيدنا إبراهيم الذي قالها بملء فيه: وإذا مرضت فهو يشفيني. وهكذا كان الحسين إذا مرض فإنه يتلمس الشفاء من الله، لا يملك ذلك لنفسه ولا يملك ذلك من باب أولى لغيره. الأنبياء أقرب خلق الله إلى الله، كانت تصيبهم الأمراض وكانوا لا يطلبون الشفاء إلا من الله. حينما مرض سيدنا أيوب إلى من لجأ ومن الذي أشفاه؟ اسمعوا: ربي أني قد مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. هذا الرجل ألم يجد من يعلمه هذا الكلام؟ ألم يجد من يبين له أن تلمس المدد والشفاء من غير الله يعتبر شركا؟ هذا سؤال وهذا أمر دار في رأسي. والأمر الآخر أنه يحمل زادا وزوادا إلى من يقول لي إلى أهل الله. فسألت نفسي ماذا يعني بأهل الله، فأدركت أنه يعني بذلك المتسولين الذين لا عمل لهم ولا صنعة لهم إلا التغرير بالسذج المغفلين واستبزاز أموالهم، ويقولون نحن خدام البيت ونحن مجاذيب ونحن أهل الله، مع أن البلد فيه من اليتامى وفيه من المرضى وفيه من العجائز. من هو أحوج إلى هذا الطعام وإلى هذا الزاد؟ وسألت نفسي سؤالا آخر: جاء هذا الرجل من بلدته وقد علمت منه أنه جاء من بلدة تتبع نوح، بينها وبين القاهرة عشرات الكيلوات، جاء هذه المسافة الطويلة يقصد مسجد الحسين. وسألت نفسي ألم يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حتى لم يقرأ على مسامعه أحد أهل العلم في بلده حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ما قال وإلى مسجد الحسين وإلى مسجد السيدة زينب. لا تشاك، ألم يقرأ على مسامعه هذا الحديث؟ ثم كانت الطامة الكبرى وكان السؤال الذي جعلني أقف في يوم هذا لأذكر حديثي هذا، حينما جاء في ذهني أن الحسين له مسجد وله قبر بعسقلان، وله مسجد وله قبر بالعراق، وله مسجد وله قبر بأرض الشام، فيا ترى في أي المقابر هو؟ وفي اي اماكن هو وفي اي المساجد هو. وكنت اريد ان اقول للرجل لما اذا لم تسافر الى العراق؟ يقال ان مسجد الحسين هناك. لما لم تسافر الى الشام؟ يقال ان قبر الحسين هناك. لما لم تسافر الى عسقلان؟ يقال ان قبر الحسين هناك. ولكن عدت فقلت هذا الرجل ساذج لا علم له، عقله لا يتحمل هذا الكلام. ولكن في حقيقة الأمر هي قضية في منتهى الخطورة. فالشرع وإن كان حرم بناء المساجد على القبور، والشرع وإن كان جعل التوسل بالقبور والأضرعة شركا وكفرا، ولكن في قضية الحسين رضي الله تعالى عنه بالذات قضية في منتهى الخطورة. فالشرع وإن كان حرم بناء المساجد على القبور، والشرع وإن كان جعل التوسل بالقبور والأضرعة شركا وكفرا، ولكن في قضية الحسين رضي الله تعالى عنه بالذات مسألة ينبغي أن نتبينها. هل هو بحق مدفون في القاهرة في هذا المسجد الذي يطوف حوله السذج والجهلاء الذين غرر بهم وأهل النفاق ولا علم ممن ينتسبون إلى العلم؟ هل هو بحق هناك؟ وماذا يعلم المسلمون في هذا البلد عن قبر الحسين وعن مقتل الحسين؟ لو أنني سألت مسلما ممن يقطعون المسافات الطويلات ويذهبون إلى قبر الحسين بالقاهرة، سألته أين مات وأين دفن وكيف مات وكيف دفن ومتى بني هذا المسجد ومتى أنشئ هذا القبر الذي هو بالقاهرة، والله لا يعرف شيئا على الإطلاق. وإنما مثله كمثل أهل الشرك والكفر، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، كذلك ألفينا آباءنا. هذه طامة كبرى ومصيبة عظمى. والعيب أولا والتبعة أولا في رقاب أهل العلم الذين ضللوا الناس وقعدوا عن بيان الحق للناس. من هنا أردت ألا أكون واحدا من هؤلاء، وأردت أن أبرئ ذمتي بين يدي الله. ولا يعنيني من الذي يقبل كلامي ممن يرفضه، فلست مسؤولا عن هداية الناس، وإنما أنا مسؤول بين يدي الله عن بيان الحق وعن البلاغ. اللهم بلغ، اللهم فاشهد. أما كونك تقبل هذا الكلام أو لا تقبل هذا الكلام فهذا شيء لا يعنيني، ولا أريد ثرثرة ولا جدالا. لك أذنان واسمع ما سوف أقوله. إن أردت حقا فاجعل هذا الكلام في قلبك، وإن تمسكت بالباطل فلك هذا، لست عليكم بمسيطر. واسمعوا يا سادة، فلا بد وأن نمسك بطرف الخيط وأن نقطع الطريق من أوله. وسأتكلم من خلال نصوص صحيحة ومن خلال كتب موثوق بها، فحديثي هذا لست مبتدعا فيه، وإنما سبقني إليه علماء أجلاء كالحافظ ابن كثير عليه رحمة الله وابن تيمية عليه رحمة الله والباقلاني عليه رحمة الله، ومن العلماء المحدثين الدكتور الذي توفاه الله في أيام ليست عنا ببعيدة الدكتور جميل غازي. وكلام هؤلاء وإن كان لم يصل إلى الناس ولم يسمع، فهذه العادة في هذا البلد الذي درج إعلامه وعلماؤه على تضليل خلق الله، وأصبح لا يسمع فيه إلا الضلال وطمس الحق طمسا. اسمعوا، فسأعود بكم إلى التاريخ، واسألوا من يقال لهم إنهم علماء الأزهر، اسألوهم إن كانوا قد قرأوا التاريخ وإن كانوا على علم. ما مدى علم هؤلاء بما سوف أقول؟ وهل قرأوه؟ وإن كانوا قد قرأوه فلما خالفوه؟ وإن قالوا لم نقرأ فالمصيبة أعظم. اسمعوا يا أستاذ، النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام رزق بعدد من البنات، وكان من أحب بناته إليه السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. كانت من أحب خلق الله إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاءت الأقدار بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يبني سيدنا علي بالسيدة فاطمة، تزوجها وبنى بها. وأود أن ألفت الأنظار أنني سأختصر الأحداث اختصارا غير مخل حتى لا يطول بنا الوقت، فالحديث طويل. تزوج سيدنا علي بالسيدة فاطمة، وفي عام 3 من الهجرة، وقيل بعد ذلك بقليل، وضعت السيدة فاطمة أول مولود لها وهو سيدنا الحسن. وأقصد بأول مولود من قدر الله له أن يعيش، وكان الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يحب فاطمة حبا جما، فكيف يكون حبه لولد فاطمة؟ وكما تعلمون أن أحب الناس من الولد إلى النفس ولد الولد، كما تقولون بالمثال البلدي أحب الناس إلي ولد الولد. ومن هنا وقر حب الحسن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وحنكه وسماه بنفسه الحسن. وبعد عام في 4 من الهجرة على الراجح، وقيل بعد ذلك، ولدت فاطمة الحسين، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم باسمه هذا وحنكه. وبدا من الحب لهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بدا، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما شوهد وهو يحملهما ويقبلهما ويلتزمهما، شوهد كثيرا صلى الله عليه وسلم وهو يفعل ذلك. ولذلك يروي أحمد في مسنده والبزار بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يحمل حسنا وحسينا على عاتقيه، كل على عاتق. فقال له رجل: يا رسول الله، أراك تحبهما؟ فقال: من أحبهما علي وعلى الصلاة والسلام؟ فقال: من أحبهما فقد أحبني، ومن أبغضهما فقد أبغضني. جعل النبي صلى الله عليه وسلم حبهما حبا له، وبغضهما بغضا له. ولما لا؟ ولما لا؟ حفيدا حفيدا. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري في صحيحه، وكما اخبر بذلك ابن عمر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هما ريحانتاي. عن الحسن والحسين ريحانتاي. ولذلك كما روى الترمذي كان يضمهما ويشمهما، ريحانتاي الحسن والحسين، الحسن والحسين. ومع حبه الشديد لهما وظهور ذلك والدعوة الصريحة الى ذلك، دعانا الى ان نحبهما وان نوقرهما. ومع هذا، في يوم من الايام كما روى البزار بسند قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله ان شاء الله تعالى ثقات، وان كان في بعضهم كلام، النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه سيدنا جبريل وقد اجلس الحسين على فخذه واخذ يلتمه، ومعنى يلتمه اي يقبله من فمه ومن جبهته. فقال سيدنا جبريل كما يذكر ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين: اتحبه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف لا، وهو ثمرة فؤادي. فقال سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هذا، وهو يشير للحسين، ستقتله فئة من امتك. اخبار غيبي. ستقتله فئة من امتك، الا اريك شيئا من قبره؟ ثم قبض سيدنا جبريل بيده فاذا به بها حفنة من تراب حمراء اللون وكأنها قد تلطخت بدم الحسين. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يرحل عن الوجود ان الحسين سيقتل على يد فئة من هذه الامة. وفعلا مرت الايام، وانا اختصر الزمان، شب الحسن وشب الحسين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما: هما سيدا شباب اهل الجنة. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، تولى الخلافة ابو بكر الصديق، توفي، تولى الخلافة عمر، توفي، تولى الخلافة عثمان، واغتيل عثمان، وتولى الخلافة على اثر ذلك سيدنا علي. وهنا دبت الفتنة في صفوف المسلمين، واسمعوا التاريخ واحفظوه جيدا حتى لا يغرر بكم العلمانيون من امثال فرج فودة هذا الخنزير وامثاله، ويقولون لكم ان المسلمين تطاحنوا على الخلافة وباعوا الدين في سبيلها. اسمعوا لتعرفوا الحقائق. ومن شاء أن يستجيب فليرجع إلى كتاب العواصم من القواسم لابن العربي، أو الصواعق المحرقة لابن حجر الهيثمي، اقرأوا التاريخ واعرفوه، أو للبداية والنهاية لابن كثير، اقرأوا التاريخ واعرفوه. لما قتل واغتيل سيدنا عثمان وتولى سيدنا علي الخلافة، أحدث السبئيون فتنة، والسبئيون ينتسبون إلى عبد الله بن سبأ، هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام، وأقول ادعى الإسلام ودخل وسط المسلمين لا حبا في الإسلام وأهله، وإنما بغية أن ينشر الوقيعة والفتنة بين المسلمين. وهذه عادة أولاد صهيون من يومهم يحاولون هذا، وأول من فعل هذا في تاريخ الإسلام عبد الله ابن أبي ابن سلول. والتاريخ محفوظ والسنة محفوظة، اقرأوها واسمعوا واعلموا ان عبد الله ابن أبي ابن سلول هذا اليهودي اسلم نفاقا لتمزيق وحدة المسلمين ولنشر الفتنة بينهم، ولكنه لم يستطع هذا لان الوحي كان لهم بالمرصاد يفضحهم ويكشف عن خبايا نفوسهم، يكشف عن ذلك. ولذلك القرآن يخبر ويحدث كما في سورة آل عمران، وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون. كان الواحد منهم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في أول النهار، في آخر النهار يقول قد عدت إلى اليهودية. يسأل لماذا؟ قال لأنني اكتشفت أن الإسلام باطل. هذا يحدث بلبلة في عقول بعض المسلمين. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أي في أوله واكفروا آخرة. لماذا؟ لعلهم ينخدع ويرتدون كما ارتكبت لعلهم يرجعون. سياسات خبيثة يعرفها أبناء الصهيون، وينبغي أن نعرفها جيدا حتى لا نقع في براثن هؤلاء. وحكام المسلمين الآن لغبائهم وجهلهم وغفلتهم يقعون في مثل هذه المصائب، ويدعي الواحد منهم أنه الذكي الفاهم. اسمعوا يا سادة، وكم من فتن أراد أن يحدثها ابن سلول أسله الله، ولكنها باءت بالفشل. تولى الراية وصار على الدرب عبد الله بن سبأ، وكان له أتباعه، دخل الإسلام ليكيد للإسلام وأهله. وكانت النتيجة لما تولى علي الخلافة بدأ وأتباع ينشرون السموم بين الناس، فبما حدثوا الناس أخبروهم أن عليا كان متآمرا على قتل عثمان حتى يصل إلى الخلافة، وأنه مما يدلل على ذلك أنه متقاعس في طلب من اغتال عثمان. وللأسف صدقهم في ذلك بعض المسلمين فتحاملوا على علي، وحدثت الفتنة التي حدثت، ولا أريد أن أتحدث عنها كثيرا، ولو فعلت ما ذهبتم إلى بيوتكم في يومكم هذا. ولكن أكرر، من أراد أن يقرأ التاريخ وأن يعرف الحقائق. فالعيب لم يكن في الإسلام ولا في المسلمين، ولكن كان العيب يوم أن سمع بعض المسلمين وأسلموا آذى لهم لأولاد صهيون، لليهود، للكلاب الفجرة الذين نعاهدهم ونطبع معهم الآن العلاقات، وهم لا عهد لهم ولا أمان لهم ولا ذمة. وأسأل حكام المسلمين، أأنتم أصدق أم الله الذي قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ لن يكون هناك رضا إلا إذا أصبحنا منهم ولهم. حدثت الفتنة وضلل بعض المسلمين وانتهت الفتنة، وانا اختصر الاحداث، ومن اراد الاستزادة اكرر، ارجعوا الى العواصم من القواصم، ارجعوا الى الصواعق المحرقة، ارجعوا الى البداية والنهاية، اقرأوا لعلماء الاسلام الذين سجلوا ودونوا الاحداث في حينها او بعد حينها بقليل، اقرأوا واعرفوا. أدت الفتنة إلى قتل سيدنا علي وإلى اغتياله وإلى التآمر على ابنه الأكبر الحسن، فسموه ومات مسموما في عام 50 من الهجرة، وبقي من أولاد علي الحسين. تطلعت إليه القلوب والأفئدة، فهو ثمرة فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من آل بيته ومن ريحته. واسمعوا، قد جعل الله سبحانه وتعالى صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشبهه في الحسن والحسين، في الحسن والحسين. يحدث بذلك أبوهما سيدنا علي كما أخرج ذلك في صحيحه ابن حبان، وأخرجه الترمذي في سننه وصححه، أن علي بن أبا طالب قال إن الحسن أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين رأسه وصدره، يشبه النبي في هذا الجزء الأعلى، وإن الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما هو أسفل من ذلك. أخذ الحسن شبه النبي في الجزء الأعلى، وأخذ الحسين في باقي الجسد وفي الجزء الأسفل. ولذلك روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر أن أبا بكر الصديق قال رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين: ارقبوا النبي في أهل بيته. من أراد أن ينظر فلينظر إلى أهل بيته، إلى الحسن وإلى الحسين. ظل الحسين حيا وقد أصبح خليفة للمسلمين معاوية، وفي سنة 60 من الهجرة توفي معاوية وعهد بالخلافة إلى ابنه يزيد بن معاوية. وما أدراك ما يزيد، وما أدراك ما يزيد. تولى يزيد الخلافة وأخذ يأخذ البيعة من الناس إما برضاهم وإما بغير رضاهم، لأن الشرط في الخلافة الإسلامية حتى ولو بايع الخليفة السابق أن يوافق الناس على بيعته. يزيد كان ينتزع الموافقة علوه، ولذلك أرسل إلى والي المدينة، وكان يعلم أن الحسين وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عباس وعبد الله ابن عمر لم يبايعوه على الخلافة وأبوا مبايعته. فأرسل يزيد إلى والي المدينة آنذاك وأصدر إليه أمرا. مفاد هذا الأمر، وكان والي المدينة حتى تقفوا على اسمه، كان والي المدينة آنذاك ابن عتبة ابن أبي سفيان، الوليد ابن عتبة ابن أبي سفيان. أرسل يزيد إلى الوليد والي المدينة أي المحافظ يطلب منه أن يأخذ البيعة من هؤلاء الأربعة ولو عنوا قصرا وقوة. وكانت النتيجة أن الحسين لما استدعاه الوليد إلى قصره يطلب منه البيعة أبى البيعة وخرج من عنده وأخذ أهله وأتباعه وفر من المدينة إلى مكة وما بايع. علم يزيد بذلك واعتبر الوليد من الذين لا يحققون الأوامر حتى ولو كانت ظالمة، واعتبر مقصرا، فصدر أمر من يزيد بعزل الوليد عن المدينة وضم المدينة إلى مكة تحت إمرة عمرو بن سعيد بن العاص الذي كان لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، والذي كان لا يراعي حرمة بيت الله ولا مدينة رسول الله. وهكذا يعزل أهل التقى ويستبدل مكانهم بأهل البطش والظلم الذين يضمنون للحاكم أن يظل على كرسيه. ذهب الحسين رضي الله تعالى عنه إلى مكة، وما أن وصل بها حتى جاءته رسائل من أهل العراق أننا لا نرضى عن حكم يزيد وهو ظالم غشوم، فاقبل إلينا فإن قلوبنا معك، نبايعك ونعاهدك على النصرة بالنفس والمال. ووصلت رسائل لا تعد ولا تحصى، آلافات مؤلفة من الرسائل تصل إلى الحسين. فماذا فعل؟ ماذا فعل؟ حتى يستبين الأمر، فلعلها تكون خدعة لاستدراكه إلى هناك ثم يغدر به، أرسل ابن عمه وهو مسلم ابن عقيل، احفظوا التاريخ والأسماء، أرسله إلى العراق وقال له اذهب إلى الكوفة واستطلع لي الأمر، استطلع لي الأمر حتى أرى أقدم عليهم أم لا. ذهب مسلم ابن عقيل ووصل إلى الكوفة واستقبله الناس بحفاوة، ولكنه قبل أن يصل كان يزيد أرسل إلى والي الكوفة النعمان ابن بشير يحذره من مقدم الحسين. وقف النعمان ابن بشير والي الكوفة يخطب الناس، ولكن كلامه لم يأتي على هوى مباحث أمن الدولة الذين سخرهم يزيد حتى يبلغوه الأخبار، فأرسلوا إليه تقريرا أن النعمان بن بشير لا يصلح، فأصدر أمرا بعزله، وأرسل أمرا أن يتولى أمر الكوفة عبيد الله ابن زياد، وما أدراك ما هو ظالم غشوم. ظالم غشوم لك 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 إمارة الكوفة والبصرة، لأنه كان وليا على البصرة. والغريب أن يزيد كان أضمر أن يعزله وكان يبغضه لأنه يعرف غدره وظلمه وبطشه، ولكن التقارير السرية والبطانة السوء البطانة السوء حملوا يزيد على ان يجعله فهو خير من يبطش بالناس وخير من يضمن بقاء الكرسي. وصدر امر من يزيد الى عبيد الله بن زياد ان جاء او وقد جاء فعلا مسلم بن عقيل ان تمكنت منه فاقتل والا فانفه عن الكوفة. وصل زياد وصل عبيد الله بن زياد وكان قد سبقه الى الكوفة مسلم بن عقيل والتف حول مسلم اهل الكوفة فبايعه 120,000 على نصرة سيدنا الحسين وزادوا الى 180,000 بايعوه على نصرة الحسين بالروح بالدم بالمال والنفس. وارسل مسلم الى الحسين رسالة ان اقدم فان اهل الكوفة معك ويبايعونك. في الوقت الذي وصل فيه عبيد الله بن زياد دخل الى قصر الوالي وجلس فيه واخذ يفكر ويدبر ماذا يفعل بمسلم وماذا يفعل بالحسين ان قدم. احضر رجلا من مواليه والبسه لبسا شاميا وقال له ادعي انك قد اتيت من حمص واعطاه 3,000 وانك تريد مبايعة مسلم على نصرة الحسين وانك جئت بمال لاجل نصرة الحسين وامكث وسطهم واحضر اجتماعاتهم كما يحضر الان ما نقول رجال من مباحث امن الدولة مثلا ولا اعلم ذلك. اسمع ما يقولون وبلغني. ذهب الرجل وادعى انه من اهل حمص وكان مسلم بن عقيل يعقد اجتماعاته في بيت رجل يسمى هانئ. ودخل الرجل واصبح منهم وهو في القفل عليهم سمع وعرف وبعد ايام ذهب الى عبيد الله بن زياد يبلغه التقارير فارسل زبانيته واعتقلوا له هانئ واحضروه. قال له اين مسلم ابن عقيل؟ فقال لا اعلم. فاخرج له هذا المولى الذي كان جسوسا وقال له تعرف الرجل؟ فلما نظر في وجهه عرفه وادرك انه كان يجلس معهم واطلع على اخبارهم. فقال ايها الامير ان مسلما قد غلبني على نفسي ودخل داري رغم امس. فضربه وقال له اذا اين هو؟ قال والله لا ادلك ابدا ولو كان عند قدمي ما اشرت عليه. فقام بضربه ثم حبسه وتوالت الاحداث الى ان امر بقطع رقبته وصلبه في سوق الغنم في سوق الغنم. لما علم مسلم بن عقيل بان هانئ قد اعتقل وحبس في قصر الخلافة جمع اتباعه الذي رأى منهم جدا في المبايعة وفي النصرة فجمع 4,000 ليذهب الى قصر عبيد الله بن زياد ليقتحم القصر وليخرج هانئ. والى ان وصل الى القصر التفت خلفه لم يجد احدا فقد انصرفوا عنه شيئا فشيئا. واسألوا انفسكم اين اتباع كشك لما اعتقل كشك وكانوا الافات؟ واين اتباع عبد الرشيد صقر يوم ان نحيا عن منبره؟ اين ذهبوا ولما تركوه وهم الذين هللوا له وصاحوا وبايعوا؟ وحتى الان لو جاءوا ليأخذوني من وسطكم فلن أرى واحدا حولي. أنا أعلم هذا علم اليقين. هذه حقائق شعارات وأقاويل، ولكن عند الامتحان نرى عجبا. وصل مسلم وحينما اقترب من دار الأمير وجد نفسه وحده، ماذا يفعل؟ اضطر إلى الهروب وهرب، وبدأ يسير في طريق مظلم لا يعرف آخره، وضل الطريق وأصيب بالعطش وبالجوع وتعرض للهلاك، إلى أن وجد بيتا طرق الباب، خرجت له امرأة أخبرها عن نفسه وأنه يريد أن يختبئ ويريد طعاما وشرابا. قامت المرأة إلى حجرة مجاورة لبيتها، كانت بمثابة مخزن، هيأته له وأدخلته فيه، وقالت لولدها لا تطلع على أمره أحدا، وكانت تمده بالطعام والشراب، ولكن ولدها فضح سر مسلم ابن عقيل. وصل الأمر إلى عبيد الله بن زياد الذي أرسل في طلبه وأدخله إلى قصره، وأمره أحد زبانيته أن يصعد به إلى أعلى القصر وأن يقطع رقبته، وفعلا قطعت رقبته وألقيت الرقبة من أعلى القصر، ثم أتبعوها بالجسد وقتل مسلم. ولكن كان الله شاء وقدر أن يرسل مسلم رسالة إلى الحسين يخبره فيها بتخاذل الناس، ويجب عليه أن يعود لأنه كان قد خرج فعلا وهو في طريقه إلى الكوفة. هذا ما حدث في الكوفة. أعود إلى ما حدث في مكة. في مكة هم سيدنا الحسين خارجا، استوقفه عبد الله بن عباس، إلى أين؟ قال أقصد الكوفة وأقصد العراق. إخوة تقدموا حتى يفسحوا للواقفين، الإخوة تقدموا حتى يفسحوا للواقفين. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ابن عباس يستوقف الحسين، إلى أين؟ قال إلى العراق، فإن أهلها قد بايعوني وأرسلوا لي كثيرا من الرسائل. قال له يا ابن بنت رسول الله أنصحك ألا تذهب، وأسألك سؤالا، هل تخلصوا من أميرهم ونكوا عدوهم أم لا؟ قال لا. قال إذا ما أرادوك إلا لفتنة، وأخشى عليك من القتل، ولولا الملامة لأخذت بمجامع رأسك وما تركتك تنصرف. فقال له يا ابن عباس إني أريد أن أذهب حتى لا يستحل بي الحرم، يخشى أن يمكث في مكة فيداهن الطغاة مكة ولا يراعون حرمتها ليقتلوه في مكة، فأراد أن يقتل بعيدا عنها، أخشى أن تستبيح بي أو تستباح بي مكة، وإني رأيت الرسول في المنام عليه الصلاة والسلام، ورأيت رؤيا وأخبرني خبرا لا أحدث به أحدا، ولكنني سأذهب إلى حيث قدر الله لي أن أذهب. يأتيه عبد الله بن عمر لا تخرج، وهو يبكي، ولكنه أصر عبد الله بن عمر يبكي، وقد أيقن أنه سيقتل لا محالة. فقال أستودعك الله أيها المقتول، وهذا لفظ رواه البزار بسند صحيح، أيها المقتول. يأتيه عبد الله بن الزبير يقول له يا حسين تذهب إلى العراق وهم أهل غدر قتلوا أباك وتخلصوا من أخيك، تذهب إليهم؟ قال له ولكنهم بايعوني أهل غاد. صدام يقول لن أضرب الكويت، وسرعان ما ضربها
وأصاغ الحسين وخرج. ولما اقترب من الكوفة التقى به رجل فسأله ما هو حال أهل العراق والكوفة؟ قال: تركتهم وقلوبهم معك ولكن سيوفهم مع يزيد. هذه مسألة غريبة، مسألة غريبة. قلوبهم معك ولكن سيوفهم مع يزيد. وسبحان الله، سبحان الله، جاءت رسالة مسلم إلى الحسين وهو في الطريق: ارجع فقد غدر بك. أراد أن يتثبت من الأمر، وقد تكون هذه الرسالة بمثابة وشاية، فأرسل رسولا من قبله يسمى قيس. وما أن وصل قيس إلى الكوفة إلا وقد أعد له كمين، فقبضوا عليه وذهبوا به إلى قصر عبيد الله بن زياد. أخذ منه الرسالة التي أرسلها الحسين إلى أهل الكوفة، وقال له: اصعد إلى أعلى القصر وسب بأعلى صوتك عليا وولده الحسين، فقل للناس إياكم أن تتبعوه. صعد قيس ولم يقل: أنا عبد المأمور ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. لم يقل قد غلب على أمر، وإنما صعد إلى أعلى القصر ونادى بأعلى صوته: أيها الناس، اعلموا أن الحسين من أكرم خلق الله، وأن أباه ابن عم رسول الله، ومن أحب الناس إليه، هم لهم الجنة، فاتبعوا الحسين. واللهم لعن يزيد وعبيد الله بن زياد، فهم أهل سوء، إياكم أن تتبعوهم. في التولى اللحظة سمع عبيد الله بن زياد هذا الكلام، أرسل في أثره إلى أعلى القصر رجلا زج به من أعلى القصر، فوقع متهشما متكسرا، وكانت نهايته. الحسين في الطريق، اقترب الحسين من الكوفة وإذا به يجد آلافا مؤلفة من جيوش يزيد تنتظره. وقعت الواقعة وقتل أتباع الحسين رجلا رجلا، وجاء عليه الدور فقتل وارتوت الأرض بدمائه. وكان ذلك في عام 61 من الهجرة، في شهر المحرم، في يوم عاشوراء. وهنا معلومة قبل أن أسترسل في الأحداث، أود أن تسمعوها لأننا نقع فيها بجهل. من سيعو سيدنا علي وأهله من أهل العراق ومن أهل الشام ومن أهل إيران في يوم عاشوراء ينتحبون ويعلنون الحزن العام، ومنهم من يضرب عن شرب ماء ولو مات، لأن الحسين مات عطشانا. وهذه مبالغات في الحزن لا نقبلها. وتسمعون عن الإيرانيين وما يفعلونه من مصائب، أحدهم يضرب نفسه بحديدة والآخر يجأ بطنه، هذا جاهل. مبالغات في الحزن، يندمون عن أن أنهم قصروا في حق الحسين وما هبوا لنصرته وباعوه. ولكن هناك طائفة أخرى وهم المواصب، يسمون بهذا الاسم، وهذا شيء يحتاج إلى تفصيل. من أهل الشام كانوا يبغضون الحسين، إذا دخل عليهم يوم عاشوراء أحضروا الغلة وصنعوا ما يسمى بالعاشوراء، وذبحوا وأكلوا اللحوم فرحا بمقتل الحسين في هذا اليوم. ماذا تفعلون أنتم الآن يا أهل مصر؟ ماذا تفعلون يا مسلمي مصر؟ ماذا تفعلون في يوم عاشوراء؟ تأكلون الغلة، تصنعون عاشورة، لماذا؟ وما الذي دلكم على هذا؟ أتعرفون من الذي فعل هذا؟ اسمعوا التاريخ لتعرفوا الجهل الذي نعيش فيه. اسمعوا التاريخ، اسمعوا التاريخ، ونحن على الضرب نسير في يوم عاشوراء، نصنع العاشورة ونأكل اللحوم ونفرح ونمرح، مع أن هذا ما صنعه إلا النواصب فرحا في مقتل الحسين، ولكننا تربينا على موائد الجهل ونطبق كذلك، وجدنا آباءنا يفعلون ولا نعلم أصلا لما نفعل. قتل الحسين، قتل الحسين، دفن جسده في مكان أن قتل، وقد قتل في مكان يسمى كربلاء، ولذلك هو لما نزل هذا المكان في رواية صحيحة سأل عن اسم المكان، فقالوا هذا المكان يسمى بكربلاء، قال سبحان الله، كرب ثم بلاء، وقد كان، وقد كان كرب ثم بلاء، وقد كان، وقد كان، دفن الجسد هناك وقطعت الرأس، وهي محور الكلام، والتي تضللون ويقال لكم انها مدفونة في مصر. اسمعوا يا سادة التاريخ حتى تعرفوا، اسمعوا، بين يدي كتاب للامام الحافظ الحجة المفسر المحدث ابن كثير عليه رحمة الله، ويتبعه كتاب اخر لابن تيمية عليه رحمة الله، وسأقرأ لكم بعضا مما جاء فيه لتعرفوا الحق من الباطل، وارجو ان يسعى كل واحد ليقتني هذا الكتاب، عنوان استشهاد الحسين للامام الحافظ ابن كثير، وهو منقول من البداية والنهاية، يليه رأس الحسين لشيخ الاسلام ابن تيمية، وهو ايضا منقول من مجموعة الفتاوى لابن تيمية، الكتاب بتحقيق المرحوم، او اسأل الله ان يرحمه، الدكتور محمد جميل غازي، قرأوا الكتاب. دفن الجسد بكربلاء، واما الرأس فقد ارسلت الى عبيد الله بن زياد، وبدوره ارسلها الى الشام الى يزيد بن معاوية، دخلت الرأس على يزيد بن معاوية، وهذه رواية في صحيح البخاري في مناقب الحسين، اقولها بملء في فتح الباب في الجزء السابع في مناقب الحسن والحسين، قرأوا قرأوا، وقولوا للعلماء السوء والضلال، هل تعترفون بصحيح البخاري ام لا؟ فكيف عميتم عن هذه الرواية؟ قرأ، ارسل عبيد الله بن زياد الرأس الى يزيد بن معاوية في الشام، ادخلوا عليه الرأس، ولما رآها بكى، لانه كان لا يحب ان يقتل الحسين، كان يريد البيعة منه عنوة، ولكن لا يحب قتل، ولكنه ما لام من قتلوه، ولكن لما رأى الرأس بكى، كان في يده عود، وهذا لفظ رواية البخاري، يحدث سيدنا أنس يقول كنت عند يزيد بالشام، وقد أدخلوا عليه رأس الحسين، فوضعها في طسط إناء، ونكت في لثمه أي في فمه بعود في يده، وقال ما أحسن هذا الوجه، وقال في حسنه ما قال، هذا هو لفظ رواية البخاري، يقول أنس فقلت له نح العود، نح العود، فقد فلكم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يلتم هذا الفم أي يقبله. غضب سيدنا أنس من يزيد ويضع العود على هذا الفم الذي لكم قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا سادة حتى تعرفوا. اسمعوا هذا تاريخ. كانت النتيجة ان انس خرج غضبانا. ماذا فعل يزيد بالرأس؟ واين ذهبت الرأس؟ هل جيء بها الى مصر؟ هذا سأذكره لكم بعد ان استريح قليلا. والله اسأل ان يرزقنا نعمة قول الحق، وان يبصرنا بالحق، وان يجنبنا الضلال واهله، انه سميع مجيب الدعاء.
الحمد لله
نحمده حمدا يليق بذاته، واشهد ان لا اله الا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة ان شاء الله امين. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى اتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم اما بعد، كما تذكر كتب التاريخ ابن كثير وابن تيمية والباقيان وغيرهم ان يزيد اخذ الرأس وارسل بها الى والي المدينة وامره ان تدفن رأس الحسين بالبقيع بجوار امه فاطمة. اين ذهبت الرأس يا سادة؟ اين ذهبت؟ الى المدينة بالبقيع. اين دفن الجسد؟ بكربلاء. من الذي يكون مدفونا عندنا في مصر؟ من؟ اسأل نفسي واسأل التاريخ واسألكم واسأل اصحاب العمائم، اسألهم، اسأل شيخ الجامع الحسيني اسمه فرحات الذي اعمى الله بصره وبصيرته، خرج في يوم من الايام يرد علي في جريدة المساء، واسأل الله ان يجعل مساءها مسادا اسودا، وهو يعتب علي كيف وقفت وحرمت الغناء، ويقول لي هل قرأت كذا وكذا؟ اقول انا له الان، اتعرف في اي الاماكن تجلس؟ انت جاهل حتى لا تعرف اين تجلس. ولذلك لم ارد عليه من شدة احتقاري له ولهوانه عندي لانه لا يستحق الرد. اقول له ولامثاله، قرأتم التاريخ؟ اقرأ وسأقرأ لكم بالكلمة والحرف. اسمعوا يا سادة حتى لا يخرج بعض الجولاء يقول عبد الله قال. انا لا اقول، انا انقل حقائق واقرأ حقائق. اسمعوا يا سادة، فقد قلت كلمة اغضبت بعض الناس الذين يتبعون الهوى. يوم ان قلت احضروا فلعل الذي دفن هناك كلب، وقالوا لكم رأس الحسين فضللوكم، غضب بعض الناس. سأبين لك ماذا قال بعض اهل العلم والتاريخ في الذي دفن في هذا المكان، سأبين لك، وانا اعلم انها لمفاجأة، انا اعلم ذلك. اسمعوا يا سادة، امام ابن كثير يتحدث بعنوان رأس الحسين، بعنوان رأس الحسين. اسمع ماذا يقول. اولا كي تعرفوا الحق، هذا المسجد الحسيني الذي ترونه الان، وانا ذكرت في كلامي ان الحسين قتل عام 61 من الهجرة. هذا المسجد الحسيني، هذا الجامع وهذا القبر، وجد بعد 400 من الهجرة، بعد سنة 400 من الهجرة. هل ظلت الرأس لم تدفن حتى هذا الوقت؟ وهل ظل الحسين لم يدفن اكثر من 400 سنة؟ اي جاهل يقول هذا الكلام؟ واسمع من الذين انشأوا هذا القبر. تاريخ في يدي وسوف اقراه بالحرف. ماذا يقول الحافظ ابن كثير؟ يقول: ودعت الطائفة المسمون بالفاطميين، اسأل الله ان يلعنهم. هذه طائفة ظهرت في مصر وادعوا اتصال نسبهم بالسيدة فاطمة وببيت سيدنا علي، كما ادعى صدام انه من آل البيت، لا غرابة ولا عجب، حتى يقربوا الناس اليهم وحتى يضمنوا بقاء حكمهم، وهم الذين انشأوا هذا المسجد. واسمعوا ماذا يقول فيهم ابن كثير، اسمعوا: ان الفاطميين الادعياء الكذبة كانوا انجس الملوك سيرة واخبثهم سريرة، ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات، وكثر اهل الفساد، وقل العلماء والصالحين والعباد. ماذا يقول ابن كثير؟ دعت الطائفة المسمون بالفاطميين الذين ملكوا الديار المصرية قبل سنة 400 الى ما بعد سنة 60 و600، ان رأس الحسين وصل الى الديار المصرية. هذا الكلام قيل بعد سنة 400 من الهجرة، بعد مقتل الحسين باكثر من 360 عام، بهور وقرون، ان رأس الحسين وصل الى الديار المصرية ودفنوه بها وبنوا عليه المشهد المشهور بمصر الان، والذي يقال له جامع الحسين. عرفتم الحق؟ وقد نص غير واحد من ائمة اهل العلم على انه لا اصل لذلك، وانما ارادوا ان يروجوا بذلك ما ادعوه من النسب الشريف، وهم بذلك كذبة خونة. وقد نص على ذلك القاضي الباقلاني وغير واحد من ائمة العلماء في دولتهم في حدود سنة 400، كما سنبين ذلك اذا انتهينا الى مواضعه ان شاء الله. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير. لا اقول كلام المفتي ولا جد الحق، كلام ابن كثير. اسمعوا ماذا قال ابن تيمية باللفظ والحرف: المشهد المنسوب الى الحسين بن علي رضي الله عنهما الذي بالقاهرة كذب مختلط بلا نزاع بين العلماء المعروفين عند اهل العلم. كلام من هذا؟ ابن تيمية، التي تؤخذ به الدكتوراه في جامعة الازهر. يحذر ايضا من الحكايات التي تقال ومن الروائح التي تنبعث من المقام، ويقول هذا من صنع جهلة المضللين. اسمعوا اسمعوا يا سادة، ابن تيمية قوي، وقد فعل المسلمون هذا فتنة من النصارى الذين ابتدعوا بدعة المقابر وحب المقابر، ويدعون هناك البركة وانه يتلمس هناك طول العمر وما الى ذلك، وقد فعل ذلك القساوسة والرهبان، كما انهم يغررون بالمسلمين ويجعلون بعض المسلمين يذهبون الى الكنائس يتلمسون الشفاء هناك. واسمعوا ماذا قال ابن تيمية، وقد ذكر غير واحد من اهل العلم وبعض اهل العلم ان الذي دفن فيما يقال عنه بقبر الحسين بالقاهرة انما هو نصراني. قرأوا التاريخ، كلام ائمة. ولذلك قلت دفن هناك كلب، واكررها: يغضب لها من لا يغضب، فعنده حرائق فليقرع رأسه فيها. تاريخ: ورب قبر يزار وصاحبه حمار، ورب قبر يزار وصاحبه في النار. بركات تتلمس تتلمس بدعة ضلال ابتدعاه الفاطميون ونحن على الدرب نسير. ما وقفنا على تاريخ، وخرج علماء السوء الوضع عندهم يبقى على ما هو عليه، موالد وموائد ونظور وبركات وعقائد تذبح، وشرك بواح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويأتي هذا من آخر الريف، وهذا من آخر الصعيد، ليقدم النذور والبركات ويلتمس البركات ويدعو الدعوات ويلتمس الوسيلة عند قبر الله أعلم بمن فيه. كلمة حق قلتها أبرئ بها ذمتي، ولا يعنيني من يقبلها ومن لا يقبلها، وإنما أشهدك ربي أنني قد بلغت في وقت ما رأينا فيه بلاغا، أشهدك ربي أنني أحققت الحق في وقت بيع فيه الحق، أشهدك ربي أنني خالفت الناس في أهوائهم حتى أرضيك وأرضي رسولك. فاللهم بلغ، اللهم تشهد، من قبل فله، ومن لم يقبل فعليه، ولست عليكم بمسيطر، وسيجمعني وإياكم ويجمعني ويجمع أصحاب العمائم يوم سنعرف فيه الحق واضحا جليا. الله أسأل أن يبصرنا بالحق وأن يثبتنا على الحق. اللهم بصرنا بالحق وثبتنا على الحق، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. اللهم جنبنا الضلال وأهله، اللهم جنبنا الضلال وأهله، واجعل عقيدتنا صحيحة، واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.